بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذه دروس في مختصر السيرة، نواصل فيها إن شاء الله تعالى. وهذا الدرس إن شاء الله يكون درسا أسبوعيا بإذن الله تعالى. وهذا الدرس كنت بدأت فيه في القاهرة في مصر في مسجد الزهراء، ونواصل فيه إن شاء الله تعالى. وكتابنا الذي نختصر منه هو كتاب الفصول في سيرة الرسول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل، خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. قال: فلما نقضت الصحيفة، أي قريش نقضت الصحيفة، ومن أجل أن نكون على دراية بذلك فنشير إلى قصة الصحيفة هذه. فقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا في البداية والنهاية، قال: فمن ذلك ما أسلفنا في قصة الصحيفة التي تعاقدت فيها بطون قريش، لما تعاقدوا وتقاسموا على أن يقاطعوا بني هاشم، لا يؤاكلوهم ولا يشاربونهم ولا يناكحونهم، فحاصروهم في شعب أبي طالب 3 سنوات، وكتبوا في ذلك الصحيفة وعلقوها في سقف الكعبة. سبحان الله، فيها من الجور والظلم والمقاطعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه، وأين يعلقونها؟ في سقف الكعبة. لا إله إلا الله. وتمالؤوا على بني هاشم وبني المطلب ألا يؤوهم ولا يناكحوهم ولا يبايعوهم، محاصرين مقاطعة حتى في البيع والشراء، حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الهدف، هذا هو المطلوب، مقاطعة شاملة. ما المطلوب من ورائها؟ تسليم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدخلت بنو هاشم وبنو المطلب بمسلمهم وكافرهم شعب أبي طالب آنفين لذلك ممتنعين منه أبدا، قاموا معه حتى حمية، حتى كافرهم رفض أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش. فما بقوا دائما ما تناسلوا وتعاقبوا، يعني تعاقدوا على أنهم لا يسلمون محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قريش، ما تعاقبوا وتناسلوا إلى ذلك. وفي ذلك عمل أبو طالب قصيدته اللامية التي يقول فيها: كذبتم وبيت الله نبزي محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. حلائل جمع حليلة، وهي الزوجة. وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذمار غير درب مواكلي غير درب مواكلي وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. هذا يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. هذا أبو طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يوفق للإسلام، ولكنه كان يناصر النبي صلى الله عليه وسلم حمية. وقد شاء الله عز وجل أن يبقى أبو طالب على تلك الحالة ويموت على الكفر، مع أنه القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يقول لولا أن يلوموني ويسبوني قومي لأظهرت الاتباع وأسلمت وآمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم. في مصيبة أن يقدم الإنسان مراعاة الناس على الدين وعلى الشرع. بعض الناس يريد أن يستقيم بس يخاف من كلمة مطوع، يقول لها الناس مطوع، يقول لك خلاص تركنا من هنا، ويريد أن يستقيم لكن يخاف من نبز الناس وإطلاق الألقاب عليه ونحو ذلك، وهذا من الضعف. أرضي الله فحسب، الناس سخطوا أو رضوا ما سيغنوا عنك شيئا، دعهم يقولون ما شاءوا. فلا يكن همك إرضاء الخلق، إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك لا تترك. وكانت قريش قد علقت صحيفة التعاقد في سقف الكعبة، فسلط الله عليها الأرض على تلك الصحيفة، فأكلت ما فيها من أسماء الله لئلا يجتمع بما فيها من الظلم والفجور. وقيل أنها أكلت ما فيها إلا أسماء الله، أكلت الكلام الذي فيه ظلم وجور وتركت أسماء الله لم تأكله. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، هذا من دلائل نبوته، أخبره بأشياء وأخبره بخبر الصحيفة وأنها قد أكلتها الأرض. فجاء أبو طالب إلى قريش فقال إن ابن أخي قد أخبرني بخير عن صحيفتكم، فإن الله قد سلط عليها الأرض فأكلتها إلا ما فيها من أسماء الله أو كما قال، فأحضروها، حضروا جربوا انظروا تأكدوا، فإن كان كما قال وإلا أسلمته إليكم. هكذا يقول أبو طالب، يعني إذا كان لم يصدق بهذا القول أنا أسلمه إليكم. فطمعا في هذا العرض المغري الذي من أجله حاصروهم وافقوا على إنزال تلك الصحيفة لعلهم أن يظهروا بشيء، فأنزلوها ففتحوها فإذا الأمر كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها قد أكل ما فيها إلا أسماء الله عز وجل. فعند ذلك نقضوا حكمها، نقضوا الصحيفة وتراجعوا عن المقاطعة التي كانوا قد أبرموها وقاطعوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. ودخلت بنو هاشم وبنو المطلب مكة ورجعوا إلى ما كانوا عليه قبل ذلك كما أسلفنا ذكره ولله الحمد. إذن هذه هي قصة الصحيفة. أين انتهى أمرها؟ الصحيفة هذه أكلتها الأرض. نعم، على الرغم أنها معلقة في سقف الكعبة، انتهى أمرها إلى أنها أكلت، لم يبق فيها إلا أسماء الله. قال: فلما نقضت الصحيفة وافق موت خديجة رضي الله عنها وموت أبي طالب، هذا العام يسمى بعام الحزن، اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم أن فقد السند الداخلي والسند الخارجي. ماتت خديجة بنت خويلد حمالة الحب لا حمالة الحطب، ومات عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب الذي كان يناصره ويذب عنه، وكان بينهما 3 أيام، بين موت خديجة وموت أبي طالب 3 أيام فقط، لهذا سمي ذلك العام بعام الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم. فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه، تجرأوا عليه بعد موت أبي طالب، وأقدموا عليه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. الذي يعرف المسافات الآن اليوم يعرف كم المسافة التي قطعها النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه من مكة إلى الطائف، هو خارج من أجل أن يعرض نفسه على القبائل لعلهم أن يؤوه أو يناصروه. دعوة هذه مرت بشدائد عظيمة، ما هو من السهل، ولهذا ما وصلت إلينا إلى هذا المستوى إلا بعناء وبشدة وبصعوبة بالغة. فخرج إلى الطائف لكي يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم، ودعاهم إلى الله فلم يجيبوه إلى شيء من الذي طلب، سبحان الله، وآذوه أذى عظيما، أضافوا عليه هما فوق الذي عنده، لم ينل قومه منه أكثر مما نالوه منه، فرجع عنه ودخل مكة في جوار المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، رجع إلى مكة تحت جوار المطعم بن عدي، معنى جوار أي ضمانة، قل له تعال عندي في ضمانتي، يعني يحتاج إلى شخص يكفله مثل نظام الكفالة، إلا أنها هناك فرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى مكة في جوار المطعم بن عدي، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو استشفع في هؤلاء النثنى المطعم بن عدي لو كان حيا لشفعته فيهم، يعني بعض كبار قريش، وجعل يدعو إلى الله عز وجل، فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي، نذكر إن شاء الله قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى من قومه يبذل لهم النصيحة، يعني رغم الشدة ورغم العناء والمشقة إلا أنه ما ترك النصيحة. اليوم لو الواحد منا بس شعر شيء من الأذى وانقباض الناس وما ترك النصح لهم بالكلية، قال هؤلاء ما فيهم خير، هذا غلط. لا تترك النصيحة للناس ولا التعليم، حتى وإن رأيت جفوة وإعراض وبعد ما تترك أبدا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يقبل بقلوبهم. قالوا: يدعوهم إلى النجاة مما هم فيه، وجعلت قريش حين منعه الله منهم يحذرون الناس ومن قدم عليهم من العرب، أي واحد يقدم عليهم العرب يمسكونه ويحذرونه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الطفيل بن عمرو الدوسي، دوس قبيلة من قبائل اليمن، وهذا الطفيل بن عمرو سيد قومه، قدم من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمشى إليه رجال من قريش، أول ما باشروا رجال من قريش. وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا أي عاقلا، فقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وقد فرق جماعتنا، انظر على تشويه، وشتت أمرنا. وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه، وبين الرجل وبين أخيه، وبين الرجل وبين زوجته. سبحان الله، كل هذا لا، التنفير من من؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، ينفرون عنه بهذه الأوصاف، أنه ساحر يفرق بين المرء وأخيه وزوجه وأبيه. وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمه ولا تسمع عنا منه شيئا. انتبه، تذهب تستمع له، احذر كل الحذر. قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا، يعني قطن، من شدة التعبئة والتحرير ذهب إلى المسجد الحرام وفي أذنه كرسف قطن قد وضعها على أذنه من أجل ألا يسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرقا من أن يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه. قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله قائم يصلي عند الكعبة. قال: فقمت منه قريبا فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. دخل بعض قوله من وراء الكرسف القطن، أراد الله له الهداية. قال: فسمعت كلاما حسنا، ومع أنه مسدود الأذن. قال: فقلت في نفسي: واثكل أمياه، يعني يدعو على نفسه، يقول يعني إيش، تعجب من نفسه، ليش، لماذا أنا أسد أذني وأنا عاقل ولبيب، ما المانع أني أفتح أذني وأستمع، واثق لأمي. والله إني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسن قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فاتبعته، حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلت: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا، للذي قالوا: فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك، فسمعته قولا حسنا، فأعرض علي أمرك. سبحان الله، بدل ما كان متوجس منه أصبح يقول له: اعرض علي أمرك، هات إيش الذي عندك، ما هو الذي تدعو إليه. قال: فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه. الله أكبر، لا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه. قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحق. ما هي شهادة الحق؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقلت: يا نبي الله، إني امرؤ مطاع في قومي وأنا راجع إليهم وداعيه من الإسلام. انقلب داعية من وقته، همة عالية. اليوم كم نسمع وكم نحفظ وكم نقرأ، فلا تطيب نفس أحدنا أن يدعو إلى خير. هذا مباشرة انقلب داعية، صاحب همة عالية، يقول: يا رسول الله، أريد أن أرجع أدعو قومي إلى الإسلام. فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم، يعني آية كرامة من أجل يصدقوني فيما أدعوهم إليه. قال: اللهم اجعل له آية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل له آية. قال: فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية، أي مكان مرتفع قريب من قومه، تطلعني على الحاضر وقع نور بين عيني. وصص نور وقع بين عيني، يضيء بين عيني مثل المصباح، ما شاء الله. فقلت: اللهم في غير وجهي، يعني اجعل الآية هذا في غير وجهي، إني أخشى أن يظنوا أنها مثلة، أنه برص أو بهق أو أنه مرض. يقول: ما أريد النور هذا، هذا الآية تكون في وجهي، أن يظن أنها مثل وقعت في وجهي لفراقي دينهم. قال فتحول فوقع في رأس سوطي، تحول الصوت في رأسه نور يضيء بين يديه مثل المصباح، شيء خارق للعادة. فجعل الحاضر يتراءون ذلك النور في صوتي كالقنديل المعلق، وأنا أهبط إليهم من الثنية حتى جئتهم فأصبحت فيهم. ثم دعاهم إلى الإسلام، فكانوا قد أبطأوا عليه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أدعو الله على دوس، إنها عصت الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم. دعاهم ثلاث مرات، فرجع إليهم فدعاهم إلى الله فأسلموا جميعا. ثم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين. سبحان الله. انظروا يا إخوان، إذا أراد الله سبحانه وتعالى الإنسان الهداية هدى. لعلنا نختم بهذه القصة. قال: قريبا من قصة الطفيل بن عمرو، قصة ضماد الأزدي رضي الله عنه عندما قدم مكة وكان يرقي من الجن، قصة في الصحيحين. هذا كان ضماد راقي يعمل في الرقية يرقي من الجن، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمد مجنون، فقال: والله لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي، دعوني أذهب إلى عند المجنون هذا أنا أرقيه وأعالج. فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذا الريح، المس والسحر، وإن الله يشفي على يدي، فهل لك أن أرقيك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أن أرقيك؟ قال: اجلس، يعني شخص، انظر هل أنا بحاجة إلى رقية أم لا، اجلس. فجلس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جعل يقرأ عليه صدر من خطبة الحاجة. قال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال: والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، والله لقد بلغنا ناعوس البحر، هات يدك أبايعك على الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. ثم بايعه على الإسلام، وهو إنما جاء من أجل أن يرقيه وأن يعالجه. سبحان الله. نكون بهذا قد انتهينا من هذا الفصل، وهو فصل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وأشرنا إلى قصة الصحيفة وقصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي، وهكذا أيضا قصة ضماد الأزدي. بهذا القدر نكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.